إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 182 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر المتوفى 318 من الهجرة رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في درسنا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أخانا سعيد جمعة أبو محمد. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال: أبواب فضل المشي إلى المساجد. ذكرنا قبل ذلك أن كتاب الإمامة يضم أمورا ثمانية. الأول: الترغيب في صلاة الجماعة والترهيب من تركها، وفي ضمن ذلك حكمها. والثاني: الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة. والثالث هو هذا: أبواب فضل المشي إلى المساجد. وقد صنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة في آداب المشي إلى الصلاة، وذلك باعتبار ما ابتدأ بها، وإلا فهي تشتمل أيضا على صفة الصلاة، بل فيها أيضا أحكام الزكاة والصيام. ومجمل فضل المشي إلى المساجد تجده في الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من 297 إلى 325، 29 حديثا. خلاصتها ما يلي: الأول والثاني والثالث حط الخطايا وكتابة الحسنات ورفع الدرجات ذاهبا وراجعا. سبحان الله، ذاهبا وراجعا، حتى الخطايا، كتابة الحسنات، رفع الدرجات. الرابع: أن الماشي إلى صلاة فهو في صلاة حتى يرجع، فهو في صلاة حتى يرجع، لكن ربما يختلف حكمه رائحة عن حكمه راجعة، فإنه إذا كان رائحا فلا يشبكن بين أصابعه. إذا توضأ وتوجه إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، لكن عند رجوعه يشبك. وإن كان هو في صلاة يعني ذاهبا وراجعا. الخامس: غفر له. السادس: اختصام الملأ الأعلى، الملأ الأعلى يختصمون في كتابة أجر الماشي إلى الصلاة. السابع تبشبش الله إليه. والتبشبش يعني صفة غير صفة الفرح، غير صفة العجب، غير صفة الضحك. الثامن تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. لما أراد بنو سلمة أن يقتربوا من المسجد فقال يا بني سلمة دياركم الزموها تكتب آثاركم، وهو داخل في قول الله تعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثارهم حال الحياة وآثارهم بعد الممات. فمن آثارهم حال الحياة خطواتهم إلى الصلوات وخطواتهم إلى الجهاد، خطواتهم الهجرة في سبيل الله وهكذا. التاسع أنها صدقة، أنها صدقة. فالمشي إلى الصلاة صدقة. الأحاديث من 297 أنها صدقة. نعم، يصبح على كل سلامة صدقة، ومنها وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. سبحان الله ما أعظم هذا الفضل. العاشر نزلا، من راح إلى المسجد، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا ضيافة في الجنة كلما غدا أو راح. الحادي عشر النور التام، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الثاني عشر حج وعمرة، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى. فمن السنة أحيانا أن يخرج المسلم يصلي الضحى في المسجد، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. الثالث عشر ضامن، ثلاثة كلهم ضامن على الله، ومنهم ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، يعني هو في حفظ الله. الرابع عشر زائر، من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. الخامس عشر أن الماشي إلى الصلاة إلى المساجد فهو ماشي إلى أحب البلاد إلى الله تعالى. أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها. فهذا مجمل في فضل المشي إلى المساجد. عندنا فضل، عندنا آداب، وعندنا أحكام. هي ما هو في جملة الأول، لأن الأول في أحاديث كثيرة حط الخطايا. فهذا كله يعني يحتاج منا أن يكون الإنسان يعني متيقظا لا غافلا. وهو يستفيد استحضار النوايا في مثل هذه المواضع مما يزيد الإيمان. فلا يكن المسلم في أدائه للعبادات يعني غافلا، إنما يكون متيقظا. قال: ذكر فضل المشي إلى الجماعة متوضئا وما يرجى فيه من المغفرة. ذكر بإسناده حديث عثمان عند البخاري ومسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الناس غفر له ذنبه. قال: ذكر حتى الخطايا ورفع الدرجات بالمشي إلى الصلاة متوضئا وفضل أو فضل الجلوس في المسجد. فضل الجلوس في المسجد سواء يعني اقتصر أم أطال، إن جلس دقائق فهناك فضل، وإن جلس حتى الصلاة التي تليها فضل أعظم. قال: ودعاء الملائكة له ما لم يؤذي أو يحدث. ذكر بإسناد حديث أبو هريرة عند البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وعرفنا أن هذا لا يدل على جواز الصلاة في البيت بدون عذر، وإنما على صلاته في بيته حال عذره. فإن قال قائل: حال عذره يأخذ الأجر التام، نقول: لا، هو له أجر، لكن لا يأخذ أجر من عافاه الله عز وجل. وذكرنا لكم ما ذكره ابن حزم، واستدل بقول الله تعالى: لا يستوي القاعدون، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يأتيه إلا للصلاة، لا ينهزه، لا ين، شوف لنا التشكيل، لا ينهزه، نعم، لا ينهزه إلا الصلاة. النهز هو الدفع، يعني لا يدفعه إلا الصلاة. لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة أو حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة، فإذا دخل كان في صلاة. طبعا هذه أعلى من خروجه متوضئا إلى أن يدخل المسجد. هو من أول ما يتوضأ ويتوجه المسجد فهو في صلاة، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، يعني أعلى. فإذا دخل المسجد نقول يعني هذا يعني ليس قيدا، وإنما هو يعني زيادة في المرتبة. بدليل الحديث الآخر: فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة تحبسه. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، ما دام في مجلسه، يعني هذا الأقرب أن يبقى في مجلسه في موضعه الذي صلى فيه من المسجد، فإن قام وتحول ولا زال في المسجد أيضا له أجر، لكن هذا أفضل. يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي أو يحدث، ما لم يؤذي بلسانه أو يحدث الحدث المعروف. قال: ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة والنهي عن السعي إليها، والنهي عن السعي، السعي الذي هو المشي السريع. وأما قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فليس من هذا الباب، إنما المراد فاسعوا إلى ذكر الله يعني عجلوا بالذهاب، عجلوا بالذهاب الذي هو المشي. وذكر بإسناده حديث أبو هريرة عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة، فهذا فيه الإقامة، والحديث الآخر إذا أتيتم، إذا أتيتم الصلاة، فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا حديث لا يخص بشيء، لا يخصصه شيء، وستأتي المسألة. الذي بعده نفس الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أبو بكر: وقد فعل ذلك، يعني ما يدل عليه الحديث، زيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو ذر. قال: وروينا هذا القول الثاني، وروينا عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. تأمل، يعني قد يفرق بين السعي حتى يصل المسجد وبين السعي إذا دخل المسجد، قد يفرق، أن ابن عمر إنما أسرع إلى المسجد. وروى عن ابن مسعود أنه اشتد إلى الصلاة، اشتد يعني في المشي، قال: بادرت حد الصلاة، يعني التكبيرة الأولى. فهذا يعني اجتهاد من ابن عمر وابن مسعود. ثم ذكر الأسانيد بإسناده، وهو عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، عن ثابت البناني قال: أقيمت الصلاة وأنس بن مالك واضع يده علي، قال: فجعلت أهابه أن أرفع يده عني، وجعل يقارب بين الخطو، يقارب بين الخطو، والخطو اللي هو فعل الخطى، يعني هو ما تكلف، وإنما هذه مبالغة في عدم السعي، وإلا فالأصل أن يمشي المرء إلى الصلاة كما كان يمشي، لكن أنس فعل هذا مبالغة وجعل يقارب بين الخطو. فانتهينا إلى المسجد وقد سبقنا بركعة، فصلينا مع الإمام وقضينا ما فاتنا، فقال لي أنس: أغمك الذي صنعت بك؟ يعني أنه وضع يده عليه ولم يتركه يسرع إلى الصلاة. قال: قلت نعم، مصارحة، ما قال له لا يا شيخ ما عليك لا، إنسان يكون صريح. نريد أن نتعلم الصراحة في آخر حياتنا، الصراحة من الإخلاص وعدم التكلف. قال قلت نعم. قال فعله بي أخي زيد بن ثابت، يعني زيد بن ثابت فعل مع أنس كما فعل أنس مع ثابت. الذي بعده عبد الرزاق بن أبي شيبة عن أبي ذر قال إذا أقيمت الصلاة فليمشي إليها أحدكم كما كان يمشي قبل ذلك، هذا هو كما كان يمشي قبل ذلك، فما أدرك فليصلي وما فاته فليتمه. الذي بعده عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. الذي بعده عبد الرزاق بن أبي شيبة بالإسناد عن رجل من طي عن أبيه، هذا طبعا مجهول أو يعني مبهم، أنه قال كان عبد الله ينهانا عن السعي إلى الصلاة فخرجت ليلة فرأيته يشتد إلى الصلاة. فأحيانا العالم يختلف اجتهاده بحسب الأحوال، فابن مسعود كان ينهى عن السعي إلى الصلاة لكن في مرة اشتد إلى الصلاة، فقلت يا أبا عبد الرحمن كنت تنهانا عن السعي إلى الصلاة. نعم، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون بين التلميذ والشيخ من أجل أن يستفهم ويعرف وجه المسائل والعمل. قال فرأيتك الليلة اشتددت إليها، قال إني بادرت حد الصلاة يعني التكبيرة الأولى، يعني خاف أن تفوته. فتأمل كيف هذا سعي لإدراك التكبيرة، فماذا لو كان السعي لإدراك الركوع، الركوع أولى، فماذا لو كان السعي لإدراك الجماعة ثم هذه الأخيرة، فماذا لو كان السعي لإدراك الإيش الجمعة. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني قال إذا كان لإدراك الجمعة فيهرول، فهذا نوع من الاجتهاد. قال لأن السعي يعني هذا مكروه وإدراك الجمعة هذا واجب، فيرتكب هذا المكروه لإدراك هذا الواجب. وكان الأسود يهرول إذا ذهب إلى الصلاة، عبد الرحمن بن يزيد أسرع إلى الصلاة، هؤلاء كلهم تلاميذ ابن مسعود. وقال أحمد بحديث أبي هريرة على ظاهره، فلا تأتوها وأنتم تسعوا ولكن ائتوها وأنتم تمشون. وقال إسحاق يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى. نعم. قال أبو بكر يمشي المرء إذا خرج إلى الصلاة على عادته التي يمشي في سائر الأوقات. قال وأغفل من قال يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى، جاز أن يسعى إذا خاف فوات الركوع، يعني هذه الجملة جاز، هذا يعني مفعول أغفل، يعني الذي قال يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى أغفل هذه الجملة، أغفل إيش؟ جاز أن يسعى إذا خاف فوات الركوع، يعني هو قال يسعى ليدرك التكبيرة الأولى ولم يقل يسعى لإدراك الإيش الركوع وكان الأولى به أن يجوز الإيش الثاني لأنه به تدرك الركعة. ثم قال ابن المنذر الإمام: والخروج عن ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جائز. هذا في ماذا؟ هذا في يعني السعي. وسيذكر لنا خمس مسائل كلها على هذا على هذه القاعدة: الخروج عن ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جائز، ذكروها هنا، وسيذكره في الأحق بالإمامة، وسيذكره في إمامة غير البالغ، وفي إمامة الأعمى، وفي إمامة العبد. فالخروج عن ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جائز إلا بخبر آخر أقوى منه أو بإجماع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مع أن العلماء ما يتعمدون المخالفة حاشاهم، وإنما قد يجتهد الواحد منهم، قد يجتهد فيكون له أجر وإن أخطأ في اجتهاده. وأما أنت فلا يسعك أن إيش؟ أن تترك ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر فهمك. ما تقول لا أنا ما يصلح أنني، لا، تقول بظاهر الخبر طالما المسألة خلافية. وستجد معك من العلماء، معك علماء، أنت لست وحدك، فالذي يتبين لك من ظاهر الخبر تقول به، ما تبقى كالعمود لا تتحرك وتأخذ دينك كله من غير معصوم، لا، إنما تقول بظاهر الخبر طالما أن المسألة خلافية. يعني أنا وأنت أخوان متحابان نجتمع على مسائل العلم، ويأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تفهم منه وجها وأنا أفهم منه وجها آخر، والحديث اختلف العلماء في دلالته، فكل يعمل بإيش؟ بما فهمه، ويكون هذا بالنسبة له الظاهر. وكما تعلمون أن الأدلة فيها نصوص وفيها ظواهر، الحديث النص الذي لا يحتمل إلا احتمالا واحدا، والحديث الظاهر الذي فيه احتمالات، وكل واحد الاحتمال الذي يفهمه هو الظاهر بالنسبة له. نعم. ولو مشينا على هذا لكان خلافنا كخلاف الصحابة، كان الرجلان منهما يختلفان وقلوبهم في غاية الصفاء، في غاية الصفاء، وربما يعني يشدد الواحد منهم على الآخر في الكلمة، كما كان ابن الزبير يقول لابن عباس: لو فعلت لأرجمنك بأحجاري. في مسألة من المسائل، ابن عباس قدره كبير، وابن الزبير أيضا صحابي وأمير، لكن كله كان على الصفاء. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في اختلاف الصحابة، الاختلاف الفقهي، وأما الاختلاف العقدي ليس بينهم اختلاف أبدا إلا في مسائل يعني دقيقة ولا يترتب عليها كثير شيء. قال: ذكر من أحق بالإمامة. وذكر الحديث الذي رواه مسلم حديث أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحق القوم أن يأمهم أقرأهم بكتاب الله. أقرأهم يعني أحفظهم. وطبعا هنا يأتي الخلاف، يعني ماذا لو كان عالما كبيرا يحفظ مثلا 10 أجزاء وعندنا غلام يحفظ القرآن كله كالفاتحة، من يتقدم؟ هنا يأتي الأخذ والرد. أحق القوم أن يؤمهم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء لا بركة، فأعلمهم بالسنة. شوف كيف الترتيب هذا، فلا ننتقل عن الأول إلا إذا يعني، أو فلا نقول بالثاني إلا إذا عدم الأول، يعني إذا أقرأهم، إذا ما كان أقرأ إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة. مثلا كما من الله عز وجل على الناس يهتدون إلى السنة وتمسكون بها، فإن كانوا في القراءة سواء وفي السنة سواء لكن أحدهم سبق الآخر بالسير على هذا الطريق فهذا يكون أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. قال: ذكر استحقاق الإمامة بكبر السن إذا استووا في القراءة والهجرة والسنة دل عليه ما قبله. وأيضا ما رواه البخاري ومسلم بإسناد عن مالك بن الحويرث أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صاحب لهم. وفي الرواية الأخرى كانوا شببة. قال: ونحن شببة متقاربون، ونحن شببة متقاربون. متقاربون في الإيش؟ متقاربون في السن. أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فلما رأينا أن قد اشتقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، عشانهم جماعة، وليأمكم أكبركم. طيب، هذه ربما تكون واقعة أخرى. فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، فالمسافر يؤذن ويقيم، وليأمكما أكبركما. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو علق على الكبر لأنهم كانوا متقاربين في العلم فيما أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حفظ القرآن. قال: ذكر إمامة المولى القرشيين، يعني المولى يأم القرشيين، المولى الذي يعني أعتق، يقال فلان مولاهم. إذا كان المولى أكثر جمعا للقرآن منهم، وعنه مولى كان عبدا، نعم، لما استخلف فلان ابن أبزة على الوادي وجاء إلى عمر رضي الله عنه سأله من استخلفت؟ قال ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال يعني أحد موالينا. قال استخلفت على الناس مولا؟ قال إنه عالم، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. سبحان الله، يرفع به أقواما إذا أخذوه على وجهه، ويضع به آخرين إذا اتخذوه وراء ظهورهم. ثم ذكر في الباب ما رواه البخاري عن ابن عمر أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة. العصبة هذا موضع بالمدينة عند قباء، قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة مولى، وكان أكثرهم قرآن. تأمل كيف قال ابن عمر لما قدم المهاجرون الأولون، وكان الأشعث بن قيس أميرا على جيش، فقدم غلاما فقيل له تقدم غلاما وأنت أمير؟ قال إنما أقدم القرآن، هذا هو السر، إنما أقدم القرآن. فهذا قدم لإيش؟ لوصفه لا لشخصه، إنما أقدم القرآن. ثم ذكر بإسناده الآخر عند ابن أبي شيبة أن الأشعث كان أميرا على جيش فقدم غلاما. وقال ابن سيرين يا أم القوم أقرأهم، وكذلك قال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق، هذا القول الأول. وقال أصحاب الرأي هذا القول الثاني يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة، يعني يجمع بين الوصفين، يكون أقرأ وإيش وأعلم، يكون أقرأ وأعلم. وفيه قول سواه هذا الثالث قاله عطي بن أبي رباح كان يقال يا أمهم أفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقرأهم، فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنهم. هنا تأتي الأقوال الأخرى. وقال مالك وهو ضمن هذا القول يتقدم القوم أعلمهم، أعلمهم اللي هو أفقههم، إذا كانت حالته حسنة، حالته يعني سيرته، ها؟ نعم، سيرته منهجه إذا لم يكن صاحب منها الصحيح فليس بسيرة حسنة. نعم. وإن للسن لحق، يعني شوف مالك يقول السن له له تأثير. قلت له فأقرأهم، قال قد يقرأ من لا أحط نقط. قال يريد أي من لا يرضى. نعم. وقال الأوزاعي يا أمهم أفقههم. طيب مروا أبو بكر فليصلي بالناس. أبو بكر كان إيش؟ كان من حفاظ الصحابة. بعض الناس يعني أتي على بالي أبو بكر كان مشغولا مع أنه لم يكن حافظا، لا، حفاظ الصحابة منهم أبو بكر. وقال الشافعي نأمر القوم إذا اجتمعوا أن يقدموا أفقاهم وأقرأهم وأسنهم، فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدموا أفقاهم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفي به في الصلاة فحسن. سبحان الله، أحيانا المسائل تشكل، لكن يعني انتقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني واضح بين، قرأهم فإن كانوا فإن كانوا، وإن كان ما يقوله الفقهاء يعني له وجه، لكن يترك الإنسان رأيه لأجل ظاهر السنة. قال: وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن. وقال أبو ثور: يأمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن وإن لم يكن يقرأه كله. قال أبو بكر: القول بظاهر خبر ابن مسعود يجب، فيقدم الناس فيقدم الناس نعم على سبيل ما قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجاوز ذلك. ولو قدم إمام غير هذا المثال كانت الصلاة مجزئة ويكره خلاف السنة. من ناحية الإجزاء ما في إشكال، لكن كما سمعت سبحان الله. كم بقي على الآن؟ ست دقائق. طيب نمشي حتى لو وقفنا. ذكر إباحة إمامة غير المدرك البالغ يعني إذا كان أكثر أخذا للقرآن من أصحابه، فإذا يقدم القارئ ولو كان غير بالغ، ولو كان عبدا، ولو كان مولا، ولو كان أعمى، كل هذا سيذكره، ولو كان أعرابيا. لأن القرآن رفعه. أنا أذكر أن ابن القيم رحمه الله يقول يعني كان في العهود الأولى كان الأقرأ هو الإيش؟ هو الأعلى، كان أقرأهم أعلمهم، فبهذا يزول الإشكال. ذكر بإسناده الحديث الذي رواه البخاري عن عمرو بن سليمة بكسر اللام قال: كنت أتلقى الركبان تجوز من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فأستقرئهم. الركبان يأتون من عند النبي صلى الله عليه وسلم يمرون عليهم، فكان يستقرئهم. سبحان الله، كما يذكرون عن الذين يكونون في الملاحة عندنا في قناة السويس، الذين يكونون في الملاحة يعرفون كثيرا من اللغات من خلال احتكاكهم بالإيش يعني بالمارين. قال: فأستقرئهم فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأمكم أكثركم قرآنا. قال: فكنت أكثرهم قرآنا فكنت أأمهم، فكنت أأمهم. العجيب أن الإمام أحمد يعني قال عن هذا الحديث ليس هو شيء بين، لأجل أن هذا إيش؟ أن هذا غلام. طبعا هذا بالنسبة للإمام أحمد، الإمام أحمد فقيه كبير ربما يظهر له من التعارض ما لا يظهر لك، فأنت غير ملزم بما قاله الإمام أحمد. نعم. قال أبو بكر: وقد اختلف الناس في إمامة غير البالغ. القول الأول: فقال الطائفة بظاهر حديث عمرو بن سلمة، وقدم الأشعث غلاما فقيل له، فقال: إنما أقدم القرآن. وروينا عن عائشة أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكتاب فنقدمهم يصلون لنا شهر رمضان، ونعمل لهم القلية والخشكنان. أما القلية يعني مرقة تتخذ من لحوم الجزور وأكبادها، القلية. وأما الخشكنان فهو معرب من خشك نانك، وهو خبز يعمل من دقيق البر ويعجن بزيت السمسم. نان، نعم، هذا مثل التميس وغيره. التميس الآن مطور، تجد التميس أنواع، وما أحسن أن تأكل التميس في الخرج لما تسوي عمرة أيام البرد، ما شاء الله. ذكر بإسناده هو عند ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبي أن الأشعث قدم غلاما فقيل له، فقال: إنما قدمت القرآن. الذي بعده عند البيهقي عن عائشة قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكتاب فنقدمهم يصلون لنا شهر رمضان، ونعمل لهم القلية والخشكنان. وممن كان يرى ذلك جائزا الحسن البصري وإسحاق وأبو ثور. وقال الزهري: إن اضطروا إليهم، نعم، إن اضطروا إليه أمهم، وكره الطائفة إمامة من لم يبلغ. كره ذلك عطاء والشعب ومجاهد ومالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي. وذكر لأحمد حديث عمرو بن سلمة فقال: دعه، ليس هو شيء بين، جبنا أن يقول فيه شيئا.
جبنا أن يقول فيه شيئا.
وقد عرفت ما فيه. وقال الأوزاعي: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكون قوما ليس معهم من القرآن شيء، فإنه يؤمهم الغلام المراهق. تقول: وعلى هذا حمل حديث عمرو بن سلمة، ولعله هو عدم الوضوح الذي قاله الإمام أحمد، يعني أن هذا قد يكون حالة خاصة. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. ذكر بإسناده عبد الرزاق عن ابن عباس قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. وفي قول ثالث وهو أن لا تجزئ الجمعة خلف الإمام لم يحتلم، ففرقوا بين الجمعة وغيرها. ويؤم في سائر الصلوات، هذا قول الشافعي آخر قوله، وكان يقول: إذ هو بالعراق ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الجمع والأعياد. هذا القول القديم، غير أني أكره في الجمع والأعياد إمامة غير الوالي. قال أبو بكر: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها، لدخوله في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لم يذكر بالغا ولا غير بالغ. والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع، ولا أعلم شيئا يوجب دفع حديث عمرو بن سلمة. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، تقديم الإبن على الأبي إذا كان أقرأ منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.